السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نستكمل ما بعد، فنستكمل ما تبقى من كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر في أدلة الأحكام، كتاب الحج. وآثرنا أن نوجه الخطاب لإخواننا المستفيدين بأن يعجلوا ويبكروا الحضور لأجل إتمام المتن كاملا إن شاء الله، وأقصد بالمتن أي الحديث، لأن التصنيف على قسمين: متن فقهي ومتن حديثي. فنحن نجهد إن شاء الله، نسأله سبحانه الإعانة والتيسير والهداية للإخلاص والقول الذي يحب ويرضى أن يعيننا على ذلك، متمين إن شاء الله الشرح في هذه الليلة إن شاء الله، ولو استمر بعد العشاء بأكثر من نصف ساعة أو ساعة أو نحو ذلك. المهم أن نتم في يومنا هذا المتن الحديثي المهم الذي يجمع لك أهم الأحاديث المتعلقة بالحج. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وقد وصل بنا القراءة في التبويبات الخاصة بهذا الكتاب بالحج إلى باب وجوه الإحرام وصفته، إلى باب وجوه الإحرام وصفته. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في بلوغ المرام في كتاب الحج: باب وجوه الإحرام وصفته.
المقصود بالترجمة الوجوه جمع مفرده وإيش؟ وجه. والمراد الأنواع التي تتعلق بها الإحرام بالحج أو العمرة أو مجموعهما، وهو على ثلاثة أوجه أو ثلاثة أنواع: إفراد وقران وتمتع. والصواب والاتفاق قائم على ذلك، استقر الاتفاق إن هذه الأنساك الثلاثة أو الوجوه في الإحرام كلها معمول بها، لم ينسخ منها شيء. ذكر بعض المتأخرين من علمائنا أنه نسخت هذه الأنساك كلها إلا التمتع، وكان ابن عباس يوجب التمتع ويقول كما في صحيح مسلم: من طاف بالبيت فقد حل من حجته، إذا كان مفرد قارن شام أبا. وأخذ بوجوب التمتع ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه خلافا لشيخه، والصواب قول جماهير العلماء، وهو الذي استقر عليه علماء الأمصار أن هذه الأنساك الثلاثة جائزة كلها: الإفراد والقران والتمتع، ولكن اختلفوا في أفضلها، فأفضلها التمتع لمن لم يسق الهدي، ويجوز أن يأتي الحرم وهو مفرد قارن ثم يجعل طواف القدوم وسعي الحج عمرة ويتحلل ويهل بالحج يوم ثمانية ويصبح متمتع، هذا أفضل له إذا جاء قارن وجاء مفرد وطاف قدوم وسعى حج. فيجوز له أن يجعل ما قدم به من طواف قدوم وسعي حج عمرة، يتحلل بنية أن يصبح ذلك الأمر الذي جاء به عمرة، وهو الذي أمر النبي به أصحابه، لكن نحن على سبيل الاستحباب وهم كان على سبيل الحتم والإيجاب، ليطهر ما فيه من إيش؟ من بقايا من الجاهلية، أن الحج أن العمرة في الأشهر الحرم من أفجر الفجور، فنحن يستحب لنا، لكن لو بقينا على إفرادنا وكررنا لا بأس. أما إذا ساق الهدي فالأفضل له القران، ولذلك النبي مع أنه تمنى التمتع بقي على قرانه واختاره الله له، لأنه لم يسق الهدي فاختار الله له أفضل الأنساك وهو القران لمن لم يسق الهدي. فمن ساق الهدي من بلده نعم فالأفضل له القران، ومن لم يسق الهدي من بلده فالأفضل له التمتع، جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. وانظر سبحان الله التمتع كيف سهل العبد. اليوم اتصل بي شخص عنده عمل في مكة ولا يقدر من الآن يهل بالحج وهو من أهل جدة، كيف يسوي هذا؟ يقول ما أقدر أهل إلا يوم 8، هو من أهل جدة، فلو أهل بالقران والإفراد بقي محرم ومنعه ذلك من مزاولة عمله إلى يوم 8. فأفتيته بأحسن الأنساك أصلا، قلت له اذهب من هنا إيش معتبر وتحلل وابقى في مكة زاول أعمالك حتى يوم 9 أحرم متمتع، تصير متمتع الحمد لله، هو أفضل الأنساك لمن لم يسق الحج. نعم طيب اقرأ.
وذكر رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، متفق عليه.
نعم انتبه له. هذا الآن الحديث والذي خرجه البخاري مسلم متفق عليه وهو صحيح، وذكره ابن حجر في بلوغ المرام في باب وجوه الإحرام وصفته، وجوه الإحرام، وأن صفة الإحرام بالحج تنقسم إلى 3 أقسام. فقالت عائشة وهو دليل على بقاء الأنساك إيش الثالث لم تنسخ، ذكرت هذا الحديث ولم تنسخ، فلا دليل على من قال بنسخها إلا ما أوجبه النبي من إيش من التمتع قبل من لم يسق من كلي فليجعل عمرة، استدل بهذا الوجوب بعضهم قال خلاص نسخ هذا القران والإفراد، أمرهم كلهم يتحولوا تمتع، لكن ليس فيه دليل على النسخ. ليش؟ لما روى مسلم في صحيح من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال متعتنا تلك، يعني وجوب المتعة اللي أوجبها النبي علينا ليطهر ما في قلوبنا من بقايا آثار الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج، وأنه من أفجر الفجور كما جاء في صحيح البخاري، قالت وجوبها كانت خاصة بين أصحاب محمد، وجوبها إذا بعد ذلك مشروع، مشروع على الأنساك الأخرى. فانظر الآن خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع، حجة الوداع كانت في السنة 10 ولم يحج بعدها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن النبي أنه حج قبل البعثة لكن إسناده ضعيف، لم يثبت النبي حج قبل البعثة نعم صلى الله عليه وسلم، وإنما سميت بحجة الوداع لأنه ودع الناس فيها، فقالت اللهم ارض عنها ولعن من طعن فيها، فمنا من هل بعمرة، تقصد من عائشة أي نسك هذا؟ حجاج هم خرجوا من المدينة، منا من هل بعمرة تمتع. ولذلك أنا أقول لا داعي ولا دليل على هؤلاء اللي يقولون لبيك عمرة متمتعا بها إلى حج، لازم الزيادة هذه، هذه مو لازم. لو قال لبيك عمرة وأجراها في أشهر الحج نفعته عمرة تمتع. لكن لو سوى عمرة في رمضان وبقي في مكة وأهل بحج مفرد، لابد يوقع العمرة في زمن أشهر الحج، والبدايتها وشو؟ شوال أول يوم. فإذا وقع في رمضان تحلل بعمرة، ما استفدنا، واضح؟ فإذا يكفيك إذا جيت تتمتع أن تقول في الباص أو في سيارتك جيت تتمتع وتفعل أحسن الأنساك لبيك عمرة، بس مو بلازم لبيك عمرة متمتعا بها إلى حج. هذا استنباط لم يقله الصحابة من بعض الفقهاء، لكن يكفيك نيتك، يكفيك نية نيتك. فمن من هل بعمرة وهو التمتع، وهو من يلي، انتبه الآن بما أنه ذكر، سنذكر إجمالا وجوه الإحرام. من من هل بعمرة المتمتع يهل بعمرة في أشهر الحج، خلك متابع معي هذا الحج، ترى باختصار بعض الناس يجيهم مثل وحشة حتى هم يقبلون على دراسة الحج، يقول ما نفهم تمتع قران فراد، سهل جدا الشيطان جدا سهل. يهل بعمرة في أشهر الحج بدايتها واحد شوال، وشرطه حتى يصبح متمتع يبقى في سفرته. يهل بعمرة يقصر شعره لا يحلق الأفضل، كما من النبي قال قصروا اجعلوا ما قدمتم به عمرة قصروا شعوركم، وإذا كان يوم تروي أهله بالحج خلاص قصر شعرك وابقى في سفرك في مكة، لك ناس تزورهم بالطائف روح، المهم في ضمن سفرك لا ترجع بلد مقامك، مثل إذا كنت بلد جدة إذا رجعت لمقامك المقام وانشأت الحج مرة أخرى انقطع تمتع، أصلا ليس متمتع، لأنك تتمتع بنسكين بسفرة واحدة، نسك عمرة ونسك حج. فإذا أنشأت سفرة ثانية للحج بعد السفرة الأولى للعمرة ما صار فيه تمتع، ما تمتعت بتريح نفسك من السفرين، صارت سفرتين أين التمتع؟ أين متعة نفسك تريح؟ فلا بد من سفر واحد تقضي به نسكين، نسك العمرة ثم تحلل منه تبقى في سفرتك نسك الحج. واختلفوا إذا رجع إلى أهله وأنشأ، الصواب كان شيخ الألباني يرجح أنه باقي التمتع، والصواب أنه ينقطع، وقول عمر وقول وابنه ونقر ابن قدامة نقص في المغرب. إذن ما دام في سفرك، ويدل عليه أثر ابن عباس، سأل رجل ابن عباس اللهم ارضى فقال له قدمنا معتمرين من الكوفة فانتهينا من عمرتنا فذهبنا للمدينة، عندهم زيارة أصحاب الله يرضى عنهم كانت أو التابعين، قال فذهبنا للمدينة وجئنا من المدينة مهلين بالحج، إيش أفتهم ابن عباس؟ قال أنتم متمتعين، لأنه ما قطعوا سفرهم بالرجوع إلى الكوفة مرة أخرى، في سفرة واحدة أي تمتع، هذا هو مفهوم التمتع. وقيل أن السفر الثاني هم مفروض في السفر الثاني وش يسوون؟ في الأصل أنهم يرجعون إلى الميقات ليأدون حج، أجبر هذا دم قيل شكران وقيل كفران يعني تكفير، أجبرت السفرة المفروض يرجعونها للميقات ويهلوا بحج مكانها إيش؟ لا هذا متفهم. فبعد أن يعتمر عمر التمتع يبقى في مكة، وأهل مكة ليس عليهم تمتع إفراد، هذول لمن كان خارج، لمن لم يكن أهل حاضر مسجد الحرام يبقى في سفرته. هذه السفرة إذا بقي في التمتع فيها ما يفعل عمر الأهل لوالده، يبقى خلاص في مكة متمتع، ويجوز يجامع زوجه ويجوز يقص شعره ويجوز في مكة. فإذا كان يوم التروية يستحب له يوم التروية ولا يجب بالإجماع، حينئذ كما سيأتي قال النبي إذا كان يوم التروية أهل بالحج يا أصحابه. فإذا صار يوم التروية ضحى الأفضل، يهل بالحج إلى وين؟ منى، والبقاء في منى مستحب بالإجماع، نقل الإجماع من ابن قدامة. بعض المتأخرين يوجب منى، لكن هذا فيه نظر. الإجماع استحب الذهاب إلى منى. طيب، وكيف تترك منى في هذا اليوم اللي هو من عشر ذي الحجة والعمل فيه أفضل من الجهاد؟ ما يتركها الإنسان يعني قليل فقه في آخرته. ينبغي تذهب، إلا إذا هذا سيعثر عليك أو يعسر عليك الذهاب لعرفة وتتعب ماشيا، وعرفة تضعف عن الدعاء فيها، اذهب لعرفة مباشرة. لو فرضنا هذا أن الدعاء مهم يوم عرفة، واستجماع القلب والراحة مهم، فإذا تيسر لك وهذا الأفضل تذهب إلى منى مهلا بالحج وتلبس إحرامك وتهل بالحج عند الانطلاق وتصلي في منى إيش؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصر، والمغرب لا يقصر، ثم تبيت أيضا استحبابا فين؟ في منى. بعض المخيمات وش يسوون؟ يبيتون الناس ليلة عرفة بعرفة نفسها، يقولوا من أجل التفويج والتنظيم لأنه زحام، فينحرمون الناس بالمخيم سنة عظيمة وهي البيتوتة في إيش؟ يوم التروية في منى. لكن هل هذا بدعة أو يخل بالحج؟ ثبت عن ابن عباس في الآثار الصحيحة أنه بات ليلة عرفة بعرفة. وليش يجري الله هذا على أعمال صحابة النبي؟ رحمة بالأمة، لما نحس لسان ابن عباس فعلا استريح، صحابي عالم رحمة بالأمة. فإذا قال لك المخيم خلاص البيت في عرفة ليلة عرفة، ما لك سبيل رحمة. لكن إذا طلع الفجر ما تبدأ تدعو كأنك بدأت وقوف بعرفة، يبدأ وقوف بعرفة بعد الزوال على الصيف في قولان، لكن تستريح وتفطر وتفعل، ويوم عرفة افطر لأن السنة الفطر وعيد الحجاج مقصود. إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر من يوم عرفة وهو في منى يذكر الله، يعني يبقى حتى تطلع الشمس. إذا طلع الشمس توجه وين؟ إلى عرفة. هذا المتمتع له هو أفضل أنساك من المسك الهدي. لم يذهب عرفة، يعني أنا أحاول أختصر قدر المستطاع مع بعض السنن أذكر بها، يخلط بين التكبير والتلبية، الله أكبر الله أكبر الله، الله أكبر الله أكبر الحمد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك الحمد والنعمة لك، الملك لا شريك لك، إلى أن يصل إلى عرفة. أيضا التفويج قد يقتضي لك في خطة المرور، خطة ولي الأمر، يدخلون باصاتكم والحملات، وما في ترى يعني انتبه السنة يمكن ما في حج راجع، كله منظم، إيه انتبه كله منظم، ما أظن ما فيه. فيدخلوكم سبعة صباح، مش تسوي هذا ولي أمر. سأل ابن عمر رجل قال متى أفير متى كذا، قال ابن عمر قال حيث أعرك أمراءك. شوف قديم تنظيم قديم. شوف هذا نفعنا الأثر عن ابن عمر وغيره في هذا العصر، ازدحم الناس، وإذا سار يتعنت يقول لا من إبراهيم إلا كذا، جزاه الله خير بالسنة، لكن إذا خالف ولي الأمر صار ارتباك في السير وزحام. ولي الأمر عنده خطة راسمها، عدد الحجاج 3 مليون، إذا نسوي طريق كذا طريق كذا، المتوقع أن يمشي دراسات ويقفل هذا الطريق ويقفل هذا الطريق، خطة. فيعني ينبغي أن تراعي تفويج ولي الأمر. إذا سمح لك ولي الأمر وفقت والحمد لله، لا تدخل عرفة واصبر كما هربت قبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الخيمة الصغيرة بنمرة أو بنمرة، فاقعد إلى تزول الشمس، ادخل وصلي في عرفة الظهر والعصر تقديم مع أذان وإقامتين، بعد تسمع خطبة المفتي العام أو نائبه، نائب الملك، النائب ولي الأمر يخطب بعرفة. إذا ما استطعت تذهب مستحب تذهب تسمع، لكن لا تقيم في ذاك اليوم في مخيمك الخاص خطبة أخرى وتقول لواحد بل ذكرنا سوي لنا خطبة، بدعة. الباقيين لما لم يتمكنوا السماع خطبة خلاص يصلون من غير خطبة، ما تعد الخطبة ذاك اليوم إلا واحد، واضح؟ ولا تهلك نفسك. بعض الناس يهلك نفسه بالزحام ويبغى يرمي يبي يروح المسجد ويحضر عند ويتعب تعب شديد ويضيع مخيمة. يا أخي لا تشق على نفسك مشقة تقطعك الدعاء، ترى من خطوات الشيطان أن يشغلك بالمفضول عن الأفضل. الأفضل الدعاء واستشماع القلب له وراحة البدن. فإذا سويت كذا وقعد صليت معهم فرضا فينا وزحام ودخول وضعت المخيمة وخسرت وخايف يروح عليك إلى مزدلفة، كن عاقلا وكن فقيها، يريد الله به خير وفقهه في الدين. ثم عند ذلك وبعد أن يخطب، والسنة أن يقصر الخطبة إمام عرفة كما ذكر ذلك ولد ابن عمر، أو قال السنة أن تقصر الخطبة إن كنت تريد السنة، يقصر الخطبة لأنه الزمن ليش يقصر الخطبة ما يخليها ساعة وربع أو ساعة إلا ربع؟ ليش؟ زمن دعاء. فإذا أخذ الحجاج الدعاء كله راح عليهم كل ثانية بمليارات، يقصر يذكر الشيء مهم، التوحيد اتباع السنة البدعة الظاهرة ترك التحزب لجماعة الإخوان ولا دمرت العالم، هذه المهمة أشياء مهمة. وباختصار ماذا يفعل أمام كلمتين أمامكم مزدلفة ثم خلاص هذا الخطبة. قال السنة تقصير الخطبة ثم يؤذن ويقيم إيش لصلاة الظهر والعصر ثم يبدأ الوقوف. وما أجمله وما أجله موقف في عرفة يوم يباهي الله الملائكة، اللهم اجعلنا من أهل هذا السنة وكل سنة، اللهم يسر لنا. حينئذ يبقى رافعا يديه مثل الرسول، الأفضل يقف عند الصخرات عند جبل الرحمة، هذا موقف النبي وعرف كل موقف. واختلفوا في بطن عرنة، مالك قال بطن عرنة من عرفة، والجمهور قال لا ليس من عرفة، والصواب الجمهور أنه قال يرفع عن بطن عرنة، مالك ما بلغه الاستثناء هذا قال يرفعه، فكان يفتي أن عرنة من عرفة، هذا خلاف الجمهور. ويظل إذا أراد السنة يفطر، لكن يأكل أكل خفيف حتى يستطيع يدعو ولا ينام، ويترك السواليف ذاك اليوم لأنه مهم، كل ثانية محسوبة في ذاك الوقت، والدعاء مستجاب. قال ابن عبد البر كل أذيعة عرفة مستجابة. المقصود رافع يديه متجه للقبلة جالس على كرسي، الأفضل الجلوس النبي جالس على بعيره. أما ما يفعله كثير من الحجاج ذاك اليوم يقومون على رجلهم يأخذ ترجمة في الوقوف عرفة لا أصل، فإذا غرب قرص الشمس توجه المتمتع لوين؟ مزدلفة، ولا يصلي في الطريق. إذا حضر مصطرفة مزدلفة يصلي حتى الحضر الساعة 3 بالليل السحاب، يصلي مغرب وعشاء أول ما ينسى. فإذا خاف يخوف يفوت الوقت وهو في الباصات، طالع بقي نص ساعة ينزل ويصلي حتى لا يطلع عليه وقت، يصلي المغرب والعشاء ينزل الباص إذا استطاع. ثم ينقسمون إلى قسمين، ضعف يذهبون للرمي وهم الضعن، تقول أسماء أذن النبي للضعن فقط أذن، الأقوياء ما يفعلوا ذلك، الأقوياء يصاحبوهم إذا كان مخيم واحد كما صاحبوا ابن عباس. فإذا كان مخيم واحد فيه ضعف ومن النساء وفيه أقوياء وذهابهم سواء، يخرجون اثنين بعد غيبوبة القمر يخرجون سواء. وإلى الأقوياء إذا وجدوا مناص جلسوا كالرسول لما كان قوي النبي ومن معه دون النساء بقي يذكر الله حتى يسفر جدا، فيذهب للنساء ويرمين ولو قبل الفجر فيكون التحلل الأول. وقال بعض العلماء أنه هنا يبدأ بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة طواف الإفاضة، فيجوز. وشيخنا ابن باز يقول الأقوياء ينبغي أن يطوفوا إذا طلعت الشمس، وهو مذهب أبي حنيفة أن يبدأ بعد طلوع الشمس اللي هو طواف الإفاضة. وشيخنا ابن باز اختار عدم التشديد بالوجوب أن يكون طلوع الشمس، لأن رجل قال للنبي يا رسول الله طفت قبل أن أرمي، قال ولم يستفصل منه متى طفت، فلعله كان طاف لما طلعت الشمس في الليل، لا شك أن بعد الفجر بعد نصف الليل أكيد، قال فعل هذا. لو طاف بالليل الضعف يعني طاف الإفاضة لا حرج، لم يستفصل النبي منه صلى الله عليه وسلم، قال طفت قبل أن أرمي، قال لا حرج صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك الأضمن والأحوط خاصة الأقوياء أن يطوفوا حيث طاف النبي، طاف يوم النحر قال خذوا عني مناسككم. نعم طيب، ولا أذكر الآن ثبوت طواف إلا أم سلمة طافت بالليل، لكن لا يثبت عنها، لا أذكر أحد طاف بالليل من الصحابة ثبوتا إلا النص هذا المحتمل. والسنة حينئذ أن تضمن أن لا طوف الإفاضة إلا يوم النحر. فالضعن يرمينا، والأقوياء يبقوا اللي جاءوا معه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس أبني لا ترمى أطلع الشمس، فقال ابن قيم الجمع جمع الشيخ ابن باز وغير بينهم أنه يستحب ويجوز الأقوياء يرموا مع النساء، لكن يستحب يأخر طلوع الشمس. لكن القيم ولعله توفيقه أقوى قال النبي لما قال الأذن للضعن إذن ما في غيره، والأقوياء يصبر حتى تطلع الشمس، يبدأ يرمو بعد طلوع الشمس. أي هذا ما جمعه ابن القيم في زاد المعاد. ولا زال يلبي، والذي بقي في مزدلفة من الأقوياء يقعد يهلل ويذكر الله، ويجوز رفع يديه بالإجماع حتى يسفر جدا. إذا أسفر جدا انطلق إلى منى ليرمي الجمرة، يجمع من الطريق إن تيسر، وليس هناك دليل على وجوب جمع ذلك من مزدلفة أو منى. سبع صيات كحصل خذف التي تكسر السن وتفقى العين ولا تقتل الصيد، حجر البيض هذا أكبر من الحمص وأصغر من البندق، بمثل هذا يقول النبي فرمه. ثم يذهب وهو ملبي، ما تقطع التلبية، جمهور العلماء مع أول حصى ترميها الله أكبر تنقطع التلبية تشرع في التحلل، فإذا رميتها فجمهور الصحابة يقولون تتحلل التحلل الأول، فتلبس إيش ثياب. حينئذ بعد الرمي يأتي أيها المتمتع لك، لأن قدمت عمر وتحللت وفعلت معنا أنت المتمتع، بعد الرمي الذبح، وتسلمت صك لا يضرك، قد يكون الصوت ذبح قبل بعد لا إشكال، كان النبي ذاك اليوم ما يسوي عن شيء يقدم أخر القريب على الحرب، فقد يكون الذبح اليوم الثاني في الفجر. المهم لن يذبح إن شاء الله إلا في بداية أيام الذبح، يقول النبي أيام التشريق أيام ذبح، هناك الوكالات معروفة لن تذبح قبل وقت المشروع، عندهم فتاوى لا يسبقون. أما الذبح قبل ذلك يوم تسعة في يوم لا يشرع طبعا، يوم النحر وهو أعظم أيام الحج، أعظم أيام العشر كما بالحديث، وهو يوم الحج الأكبر. بعد ما يرمي ويذبح الأفضل يحلق رأسها فيكثر شعرة حسنة، ثم يذهب يطوف الإفاضة قبل الغروب إن استطاع، وهذا أفضل أن يجمع بين أعمال الحج. ثم إذا انتهى من طواف الإفاضة وش يبقى عليه؟ ما يبقى عليه إلا 11 السعي مستحب للمتمتع كما دل عليه الحديث، كما قال ابن عباس المتمتع في ساعة واحد، فإن كان يرى الوجوب يسعى أيضا سعي آخر متمتع، لكن جاء ابن عباس أنه قال يفي سعي واحد، واختار هذا ابن تيمية السعي مع العمرة. يبقى في منى، بعضهم ما يجد مكان في منى يستريح النهار في مكة ويذهب في منى آخر يعني معظم الليل، فمن وجد مكان في منى فهو خير له أن يبقى نهارا وليلا، الذي يبقى في منى نهارا وليلا. وهذه الأيام لا يجوز فيها الصيام إلا لم يجد الهدي، حين ما يجد هدي يصوم 11 و12 و13 في الحج، قالت عائشة إذا أحرم بالحج 3 و7 إذا رجع، فيبقى. في من 11 و12 لما لا يتعجل، 13 لما لا يتأخر أو أرغم على التأخر بأن غربت الشمس وهو في منى، كما أفتى عمر أو غيره أنه إذا غربت عليه الشمس يوم 12 وجب البيتوتة والرمي 13، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله، في كل يوم 11 و12 ينتظر ويتأسى بالنبي قال تأخذ على مناسككم ويتحين إذا غرق إذا زالت الشمس، يعني أذن الظهر يبدأ يرمي صغرى وسطى كبرى، كبرى لا يدعو بعدها، يدعو بعد الصغرى والوسطى، ويدعو دعاء طويل ولو يشبه الوقوف للبقرة، أدعي مستجابة هنا 7 حصيات. طيب، فإذا رمى الأخيرة رجع إلى خيمته وبات، وبيتوت منها واجبة، وبيتوت المزدلفة ذكرنا أن ذكر الليلة بات واجبة، بيتوت المزدلفة فإذا منع منها من الزحام ونحوه لا حرج عليها، وإذا وصل قبل منتصف الليل وراح قبل منتصف الليل وقبل غروب القمر كأنه ما بات، لابد يتصل من قبل المنتصف إلى ما بعد أو الوقت اللي يصل فيه، لكن لا ينصرف قبل طلوع القمر. نعم، يعني إذا أراد البيتوتة فينبغي أن يجهد أن يذهب ويبيت فيها قبل منتصف الليل وبعده إلى أن يطلع إلى أن يغيب القمر، فالضعف يرخص له. طيب، فحينما يرمي اليوم الثالث أو الثاني يستطيع يرجع يطوف الوداع ويرجع، هذا خلاص هذا حاجة. شفتوا كيف ما شاء يطوف الوداع ويمشي. فقهة ما قلنا في المتمتع هو نفسه المفرد والقارن، نفس اللي سمعته في المتمتع في أعمال الحج التروية نفسه، غير أن المتمتع يقدم عمره ويتحلل ويهل بحج، والمفرد يهل فقط بإيش؟ بحج وليس عليه دم الإجماع، والقارن مثل المفرد لكن عليه دم الإجماع. القارن يقول لبيك عمره وحج، المفرد يقول لبيك حج، يقدم طواف قدوم وسعي حج أول ما يأتي هذا القارن والمفرد، ويستمر في إحرامه، لكن المتمتع يحل من إحرامه بعمره ويهل بالحج يوم 8. واضح؟ فإذا أراد المفرد والقارن الذهاب إلى عرفة من جدة إلى عرفة مباشرة جاز له من غير طواف قدوم وسعي حج، إذن كلهم يجتمعون المفرد والقارن في الأعمال اللي قلناها في المتمتع. فالمفرد والقارن، خذ مثلا المفرد يرمي جمرة يحلق رأسه ما عليه دم، القارن عليه دم يشترك مع المتمتع في الدم، يطوف الإفاضة كلهم هذا اليوم، يطوفون الإفاضة يبيتون ليلة 11 و12 كلهم، ويرمون صغرى وسطى كلهم، ويروحون للوداع كلهم، ومن تأخر ومن تعجل كلهم. فإذا غربت يوم 13 انتهى رمي الجمع، انتهى الرمي بالإجماع والذبح بالإجماع. فخطأ بعض الناس شفتهم مرة يوم 13 بعد غروب يرمون، ما في راح فائدة، ما في فائدة، ويرخص لمن كان مخيم بعيد ويخاف إذا راح ورجع مشقة لا يستطيعها أن يؤجل كالرعاة يأجل رميه فيخلي 11 مع 12 يرمي 11 12 ويروح يوادع. ومن تعسر عليه طواف الإفاضة مثلا فيخليه آخر شيء ثم ينصرف بعده، ولكن لا يحدث بعده سعي، لأن آخر المناسك هو الطواف، يطوف الإفاضة تحت الوداع ويتوكل إلى أهله. إذن هذا هو الحج. تفصيلات وسنن كثيرة واجبات، لكن هذا بإجمال. فالآن بدأنا بقول عائشة أهل بعمرة، تقصد المتمتع هل بعمرة حل منها، أهل يوم التوي 8، وهلم جرى على ما فعل. ومنا من أهل بحج عمرة منه القارن عليه دم ويفعل أفعال المفرد، وهو أنه يطوف طواف القدوم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، كان قارن 24 دليل يدل أنه قارن كما قال ابن القيم في زاد المعاد، يقرن بين الطواف والسعي، يقرن بين العمرة والحج، لبيك حج عمرة، ويطوف قدوم ويسعى حج. طواف القدوم مستحب، لكن إذا فعل هذا المستحب يستطيع بعد أن يأتي بركن إيش؟ السعي. سبحان الله، شوف مستحب كيف قنطر للركن، لكن ترك هذا المستحب ما يجي يبدأ بالسعي حتى يطوف هذا المستحب. شوف كيف حال المستحبات عظيمة القدر، ما يقدر يأتي بسعي الحج إلا بعد طواف القدوم، ما يقدر يأتي بسعي الحج هذا، واضح؟ ومن من أهل بحج عمره هو القارن، ومن من أهل بحج يعني المفرد، وأهل الرسول بالحج. إشكال، 24 دليل يدل النبي كان قارن. في هذه الرواية عند البخاري ذكرها ابن صاحب البلوغ، قال وأهل النبي بالحج. جمع بن حجر وغيره بنوع غريب لم يتفق الجمهور القول به، وهو نوع من أنواع القران. الجمهور يقول القران كما يلي، تبدأ بإيش؟ لبيك عمره وحج، هذا قران. تعتمر، فقبل الطواف تضيف إيش؟ الحج، ها؟ مع العمرة تصير قارن، واضح؟ تقول لبيك عمرة، حتى قبل الطواف تقول لبيك حجة، تصبح إيش؟ قارن. أو كعائشة كانت متمتعة، كانت متمتعة يعني تريد عمرة، ثم حصل لها من الحيض ما منعها من العمرة حتى جاء عرفة، فقال النبي أهل بالحج، فأصبحت قارنة، فاتها طواف القدوم وسعي الحج لحيضها. هذا كله يجوز أن يكون الشخص فيه قارن. أضافوا، وهي غريبة على مسامع الكثير، وهي ما فعله النبي جمعا بين الأدلة. فالنبي أول ما أهل، هذه رواية متفق عليها، أهل بحج النبي. وفي رواية عن عائشة قالت كما عند البخاري خرجنا ولا نرى إلا الحج. فإذا منهم النبي كان رايح إفراد الحج، وقد حج الخلفاء الراشدون كلهم إفراد. وقال ابن تيمية من اعتمر في سنة، مع من اعتمر ثم في نفس السنة حج مفرد فهو في أفضل إنساك بالإجماع. الصورة هي أن يكون الإنسان مثلا مفرد بالحج ويدخل العمرة على الحج، وهذا ابطلوه الحنابلة وغيرهم، قال ما يجوز تدخل العمرة على إيش؟ لكن ظاهر الرواية أن النبي أدخل العمرة على الحج. ليش؟ لأنه قال هنا أهل رسول الله بالحج، واضح؟ طيب، جاء في صحيح البخاري من حديث عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك العقيق وقل عمرة في حجة، فأضاف العمرة فصارت صورة من صورة القراء ظاهرة، وأخذ بذلك بعض أهل العلم، واضح؟ فأما من أهل بعمرة فحل. من هو اللي أهل بعمرة؟ منه متمتع. ومن من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة وش سووا أول ما جاءوا هذا وصلوا وش سووا؟ طواف قدوم سي حج استمروا في إحرامه ما قصر، لكن يستطيعوا أن يقصروا ويجعلوا طواف قدوم سعي الحج عمرة ويصبح متمتعين يستطيعوا ويستحب، لكن لو استمروا لا حرج. متى يجب عليهم أن يستمروا ولا يقصروا؟ إذا ساقوا الهدي. النبي قال لبث رأسي و يعني إيه قلت هدي فلا أحل حتى أحل منهم، خلاص السوق الهدي من البلد يمسك الشخص عن التمتع. النبي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلته إيش عمرة. هذا الحديث سبحان الله ما أبركه، كل هذا استطرادنا إلا فهمنا فيه مجمل الحج كله من حديث واحد في البخاري، فما أبرك حديث الرسول. اللهم صل على محمد. ثاني باب،
قال رحمه الله: باب الإحرام وما يتعلق به. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه.
نعم، إلا من عند المسجد يعني مسجد الحليفة، والحديث متفق عليه، وذلك حين استوت به ناقته صلى الله عليه وسلم، حينما استوت به ناقته نعم قائمة، نعم قاله ابن عمر ردا على من زعم النبي أحرم من البيداء. طيب، وهل عند الإحرام بالعمرة أو الحج يصلي ركعتي الإحرام؟ قال طائف العلماء نعم يستحب، لكن الصواب أنه لا دليل على تخصيص الإحرام بركعتين، ولا دليل أنك لابد تنزل في المسجد تصلي ركعتين. المهم إذا صادفتك صلاة مثل العصر صلي العصر وأحرم بعدها، ولا تحرم إلا إذا ركبت ناقتك وصارت قائمة. نعم، إذا استوت ناقتك وبدأت بالتحرك تستقبل فيها القبلة، الناقة تستقبل فيها القبلة وقل الحمد لله سبحان الله الله أكبر استحب هذا ثم أهل، هذا استحباب فقط بذلك. نعم. طيب، أما الحديث الذي من طريق خصيف عند أبي داود فإسناده ضعيف، وأن الرجل شكى ابن عباس: يا ابن عباس، هناك من يقول النبي أحرم من المسجد بعد أن صلى ولما استوت بناقته لما مشت ناقته، قال كل ذلك فعله كرر الإحرام. لا ما كرر، إسناد حديث ضعيف، الرجل هذا سيء الحفظ. ما أحرم النبي لما استقلت به ناقته وقد قائمة أهل بالحج على حديث عائشة، واضح ما كرر الإحرام، فإسناد هذا الحديث ضعيف اللي عند أبي داود. طيب، ما السنة حينئذ في التلبية من أراد صفة الحج؟ اقرأ عن خلاد.
وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
نعم. هذا الحديث إذا قال الحافظ بن حجر بالخمسة يريد من عدا البخاري ومسلم، وإذا قال وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم والأخير، والمتفق عليه بخاري ومسلم. وهذا الحديث صححه الترمذي صحيح، وقد خرجه مالك في الموطأ، وأظن مر معكم هذا الحديث، وقد خرجه مالك في موطئه. وفيه من الفقه أنه يستحب رفع الصوت بالتلبية، وكان ابن عمر لأنه قال في الرواية: أتاني جبريل، وجبريل لا ينزل إلا بإذن رب العالمين، فأمرني أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، وفي رواية مالك بالتلبية. وكان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية لدرجة إيش؟ لدرجة أنه يسمع دوي صوته في الجبال. أين؟ والصحابة كانوا رضوان الله تعالى عليهم يرفعون أصواتهم حتى يصلون الروحاء وقد بحت أصواتهم، اللهم ارضى عنهم. وهذا يدل على فضلهم رضي الله تعالى عنه واتباعهم للسنة. فالسنة رفع الصوت بالتلبية، وإذا رفع صوته بالتلبية فما من شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. نعم، شهد له يوم القيامة، وذلك إذا رفع صوته بالتلبية. فليرفع صوته بالتلبية حتى تشهد له هذه الجمادات عند رب الأرض والسماوات. هذه فائدة رفع الصوت بالتلبية. وفي الحديث عند الترمذي وغيره: أفضل الحج العج والثج. الثج الدماء، والعج رفع الصوت بالتلبية. هذا أفضل الحج، أن ترفع صوتك بالتلبية. وأن بر الحج أن ترفع صوتك بالتلبية. وجنس التلبية واجب، وإليه هذا ذهب الإمام مالك، والجمهور أن التلبية مستحبة، لكن يدل على وجوبها ما رواه أبو داود في سننه، وأن رجلا قال لي: يا ابن عمر إني أكري في هذا الحج، وقال لي نس وناس أنه لا حج لك. قال: لست تطوف ترمي الجمرات تلبي إلى آخره؟ قال: نعم. قال: فلك حج. فذكر له لا شك الواجبات. فجنس التلبية واجب، على من ترك جنسها دم لأنه ترك نسك، وهي زينة الحاج، وأفضلها لبيك التلبية المعروفة التي خرجها البخاري في صحيح من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر في مالك عند مالك الموطأ: كانت تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تغني، يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعند النسائي كانوا يزيدون المعارج، والنبي لا ينكر عليه، وهي من التلبيات اللي حسنها شيخنا الألباني: لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وابن عمر كان يزيد: لبيك وسعديك والخير بيديك. فكل ذلك جائز، كل ذلك جائز. نعم. وحينئذ لو أهل فقال فأهل، لو ترك الإهلال بل لم يقل لبيك حجة، لبيك عمرة بلسانه، هل ينعقد الإحرام؟ قولان. فبعضهم رأى أن هذا الإهلال لبيك حجة كالركن كابن تيمية، فلا بد يقول لبيك حجة يرفع صوته بهذا، أو لبيك عمرة تمتع. والصواب ما ذهب الإمام أحمد وغيره أنه يجزئه النية، وهو ما ذكره ابن عمر، قال: نية الحج والعمرة تجزئ. فإذا نوى التمتع، فإذا نوى العمرة عمرة، حتى لو ما تلفظ قال لبيك عمرة، يجزئه ذلك لأثر الصحابي ابن عمر، ولا أعرف له مخالف من الصحابة. واضح؟ الحديث اللي بعده، ثم الحديث اللي بعده: ماذا يجتنب في إحرامه إذا أحرم من الحليفة أو من جدة؟ إيش يلبس المحرم؟ هذا الحديث الذي بعده. نعم، عن ابن عمر
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه.
وهذا حسن، رواه الترمذي وحسن. من مستحبات المحرم أن يغتسل، لكن يقول مالك: لا ينبغي أن يباعد بين اغتساله وإحرامه، ما يجي يغتسل الصباح ويحرم المساء، يتجرد لإحرامه ويغتسل ويحرم، فما يباعد بينه، هذه السنة. ولا كيف يكون غسل إحرام؟ غسل من أجل إحرام ينبغي يكون الغسل بعده الإحرام قريب منه ولا يطيل الزمن، فإن النبي ثبت أنه جر الهلال واغتسل. الاغتسال المحرم مستحب، لكن قول جماهير العوام اليوم ما حكم اغتسال العمرة؟
واجب.
واجب إيه؟ طوابير حول الحمامات في المواقيت يعني يعتقدوا فعلا الوجوب. ليش؟ لأن الشيء إذا تكرر عند العامة واشتهر تقرر وجوبه خلاص مباشرة. نعم. ولكن تشوف الأسئلة يمكن شيخ والله نسي يغتسل. الصواب أنه مستحب. ليش؟ الاغتسال جاء من أفعال النبي. أفعال النبي تدل على إيش؟ استحباب. وثبت عن ابن عمر أنه توضأ وأحرم من غير أن يغتسل، فتبين أن الاغتسال مستحب. وأوجب بعض العلماء كالحسن وغيره وجوبه على الحائض والنفس إذا أهلت، لأن في حديث مسلم ونعم أن أسماء بنت عميس نفست أمرها النبي أن تغتسل وتستذفر وتهل وتفعل ما يفعل الحاج، كم مرة معنا بنفس الدارمي. فخص الوجوب لمن بعضهم النفساء أو الحائض. والحقيقة أن المستحب أن الغسل مستحب، أن الغسل مستحب. فلو أن الإنسان ذهب وأحرم بالحج من غير غسل أجزأ، لكن الغسل مستحب له لأن من أفعال النبي. ثم بين لك الآن ماذا تصنع في إيش؟ في اللباس. اقرأ الإحرام.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم.
هذا مرة معنا عند الدارمي أو عند عفوا فإن عند النسائي عفوا، فهذا فيه حديث وهو صحيح متفق عليه خرجه البخاري ومسلم. فيه ما ذكره ابن النخعي أنه أن عند الإحرام يحرم على المحرم لبس المخيط وهو المحيط بالبدن، فقال لا يلبس القمص وهي التي على نحو الثياب التي تلبسون هذه القمص، ولا العمائم. وحتى لا يفهم أن العمائم مخصوصة بتغطية الرأس قال بعدها ولا البرنس ولا البرانس، وهو غطاء الرأس الملزوق بالثوب وهو لباس المغاربة معروف. فحينئذ يدخل في ذلك الطربوش والقلنزوة والقبعة والطاقية والشماغ والطربوش إلى آخره، كل ذلك حرام على وجه الترفه أو على لبس اللباس. لكن لو وضع شخص على رأسه مثقل وشال على رأسه جاز، لأنه لم ينويش بذلك أو لم يكن الهيئة هيئته إيش؟ لباس تغطية حمل استعان برأسه، هذا لا بأس به. أو غطس في الماء لما روى مالك الموطأ عند غيره قال عمر لابن عباس تعال أباقيك في الماء أيهنا أطول نفسا. ولا بأس المحرم أن يغسل رأسه ويتروش وأن يبدل إحرامه ويغسل إحرامه ويتروش بالصابون حتى لو كانت رائحة طيبة، ما لم يكن طيبا قد صب في الصابون غالي الثمن مثلا. طيب، فالعمائم والسراويلات، فلا يجوز يلبس الترنك ولا البنطلون ولا السراويل اللي هو سروال السنة هذا اللي تحت يسمون العامة في منطقة الخليج تحت الثوب، كل هذا لا يجوز لبسه، ولا البرانس تقدم ولا الخفاف. لا يلبس المحرم جزمة ولا كندرة، ما يجوز يلبسها الخف إلا إذا ما وجد النعلين. إذا ما وجد النعلين يلبس الخف، ولا يجب أن يقطعهما، لأنه قال هنا وليقطعهما، لكن هذا منسوخ، منسوخ بحديث إيش ابن عباس فين في عرف النبي ما قال يقطعهما فهو منسوخ. فإذا ما وجد يجوز يلبس الخفين فوق الكعب، هذا منسوخ يقطعهما أسفل. طيب ولا تلبس شيء من الثياب مسه الزعفران والورس، هذا قيل خاص بالزعفران والورس، ولكن النبي قال في الميت الذي رفسته دابة وقصته دابة عفوا قال لا تمسه الطيب، والطيب يجوز للمحرم قبل الإحرام، لكن أثناء الإحرام لا يجوز إلا أن يمسه تبعا لا قصدا، كان يقبل الحجر فيرتبط بذهنه من طيب الكعبة فهذا مستثنى، أو يمسح رأسه في الوضوء ويكون قد وضع طيب فمسه لا حرج، لكن لا يقصد ويعمد فيشم الطيب أو يضع الطيب بعد إحرامه، واضح؟ ولا يلبس ثوب مسه ورس ولا زعفران ولا يطيب بغير وسه الزعفران. ابن عمر كان يحبس ثيابه 15 يوم إذا طيبها حتى يختفي أثر الطيب فيحرم بعدها. طيب حديث اللي بعده.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه.
وهذا يدل على استحباب الطيب قبل الإحرام، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب عمر وابنه إلى أنه لا يجوز وضع الطيب قبل الإحرام، كما روى مالك الموطأ أن عمر قال ممن هذه الريح؟ قال معاوية مني يا أمير المؤمنين، طيبتني أم حبيبة، قال عزمت عليك أن تغسله، فإن عمر كان متمسك بحديث الجعرانة، عمرة الجعرانة، والذي خرجه البخاري في صحيح ولم يعرف ناسخه اللهم ارضى عنه، وهو أن رجلا حديث يعلى بن أمية قال كيف يصنع يا رسول الله رجل في عمرته وقد أهل بالعمرة ومتضمق بالطيب لابس جبته؟ فقال اغسل عنك أثر خلوق 3، والرجل فعل ذلك قبل الإحرام، فعمر تمسك بظاهر ذلك فكان يمنع إيش
طيب،
لكن هذا منسوخ لأن عمرة الجعرانة في 8 سنة 8 بالإجماع، وبعدها 10 قالت عائشة في هذا الحديث كنت طيب النبي لإحرامه، فنسخ ذلك. وكان ابن عمر يقول لن أتطيب لن أصبح مطلي بقطران، خير من أصبح وأنا محرم متطيب وقد تطيبت يعني قبل الإحرام، لكن يظهر ابن عمر رجع عن ذلك لأن ولده عبد الله سمع عن عائشة أنها كانت تقول كنت طيب النبي لحرمي قبل أن يحرم، فمن بره بأبيه ما واجه أبا عمر بن عمر عبد الله بن عمر، وكان ولد عبد الله بن عمر اسمه عبد الله أيضا، فقال عبد الله لإنسان عنده اذهب فاسأل عائشة هل كانت طيب النبي قبل إحرامه، وأجب جهرا عند أبيه، يعني كان يستحي أن يواجه أباه بالعلم، فذهب فجهر فسمع عمر، سمع ابن عمر هذا، الظاهر أنه رجع ابن عمر عن إيش منع الطيب قبل الإحرام، فقول عائشة وابن عباس بالطيب قبل الإحرام هو الصواب، هو قول حنابلة والجمهور على هذا، وهو الحق في الطيب. نعم في الطيب. إيش هذا؟ طيب ولحل قبل أن يطوف، فإذا حل وتحل كيف يكون؟ برمي جمرة العقب على الصحيح. نعم فيستحب التطيب قبل طواف عليه. نعم الحديث اللي بعد.
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم.
هذا يدل على شيء من محظورات الإحرام، منها نكاح المحرم، رجل أعجبته امرأة بالحج لا يحل أن يخطبها أبدا، لا يحل أن يخطبها، حرام، لا يخطب المحرم ولا ينكح، فإذا نكح المحرم فسد نكاحه. عمر فرق ضمن الاثنين، أن القاعدة بعلم الأصول إذا رجع النهي إلى العبادة أو العقد كعقد النكاح دل على فساده، قال لا ينكح فالعقد فاسد، إذا فعل العقد بإيش؟ في الإحرام. فيقول قائل: لكن رأيت قافلة من أسرة فيهم امرأة يظهر أنها يعني على أدب، وسمعت أمها تناديها تقول لها مثلا الله يسخر لك رجل حلال. المهم فهمت، فهم أن هذه غير ذات زوج، له أن يذهب يتعرف على الوالد ويقول ودي أزورك بعد الحج إن شاء الله وكذا، ولا يأتي بتعريض أو لا يخطب. أما أن يخطب لا، ما يجوز. أي نعم، أن يخطب لا. طيب، ولا ينكح، حتى الأب لا ينكح، يقول زوجتك، نعم لا يجوز له ذلك. فلا يعقد لغيره، لا يعقد لغيره، ولا يخطب، ولا يخطب، نعم هو طلب المرأة للزواج. اقرأ.
وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه.
نعم، هذا فيه دليل على إيش؟ على محظور من محظورات الإحرام، وهو تحريم إيش؟
الصيد.
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، حرم عليكم صيد البحر.
البر
ما دمتم، إذن يجوز صيد البحر، أما صيد البر لا يجوز، صيد البر لا يجوز. طيب، متى لا يجوز المحرم أن يأكل من الصيد؟ انتبه الآن. أولا إذا صاده حرام يأكل، ثانيا إذا أعان من صاده حرام يأكل، أو أشار إليه أو أعانه، أو صيد من أجله. شوف خمسة أشياء كل المحرم لا يجوز. طيب، بعد الأذان نكمل. نعم، هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. إذن مما يحرم على المحرم غير النكاح وغير أن يخطب، كذلك يحرم عليه أكل لحم الصيد. متى؟ إذا صاده. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فمن قتله حينئذ فعليه جزاء مثل ما قتل من نعم، يحكم به ذو عدل منكم، إلى آخر ما قال في الكفارة سبحانه. فلا يحل أكل لحم الصيد. إذا صاده في الحرم أو صاده في غير الحرم وهو محرم، أما إذا أمسك به وأدخله الحرم، أرنب أمسكوا في الطائف وحطوا في السيارة كرتون ودخلوا الحرم، نعم هل يجوز يذبحه؟ قولان، أصحهما جواز ذلك، لأنه أصبح ملكا له، أصبح إيش؟ ملكا له. فلا يجوز أكل الصيد لمن صاده، أو أمر الصائد قال صد لي هذا، أو استأجر رجل للصيد قال خذ 10 ريال وصد لي هذه الحمامة، أو أشار إليه بذلك، أشار ولو بهز رأسه كذا يحرم أكله، أو صيد من أجله، فكل ذلك يحرم على المحرم فيه أن يأكل من لحم الصيد. نعم، أكمل.
وعن الصعب بن جثام الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان،
فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه.
هذا الحديث ظاهره أنه لا يجوز المحرم أن يأكل من لحم الصيد مطلقا. لما؟ ظاهر الحديث أنه أهدى لرسول الله حمارا وحشيا، وفي رواية رجل حمار، وهذا الحمار الوحشي، أما الحمار الأهلي فرس حرام. نهيت عن كل ذي لاب من السباع وعن الحمر الأهلية إلى آخره، أما حمار الوحش لا بأس. فقال نبينا لا نرد عليك إلا نحرم. فظاهره حتى لو أنه ما أشار ولا أمر ولا صيد من أجله أنه يحرم، لأن النبي علل بإيش؟ بالإحرام. لكن حينئذ يأتي فهم الصحابة، فقد خرج مالك في الموطأ كما مر معكم، مدرس معنا الموطأ في كتاب الحج، خرج مالك في الموطأ أن عثمان أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا، فقالوا لا تأكل أنت، فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي. وعثمان خليفة راشد وليس له مخالف من الصحابة، فاعتبر قوله وأنه إذا صيد من أجل الشخص حرم. فإذا يجمع بين هذا وذاك، النبي قال لن نرد عليك حرم لغلبة الظن عند النبي، أو لأنه علم بقرينة أنه مدام الرسول موجود بينهم ولو محرم إيش بيسوون في الصيد هذا؟ يسدونه. يعني واضح يعني. وهذه قرينة، إذا كان هناك ملك أو هناك أمير أو هناك عالم جليل في وسط ناس في البر وجابوا له أرنب يسعدوه فيه، واضح وهو محرم، واضح أنه صادوه. يعني هذه قرينة ما يبي لها يعني. فالظاهر أنهم صادوا ذلك للنبي في حديث الصعب الجثامة، من أجل ذلك قال النبي إنا لن نرده إلا أن نحرم. واضح؟ فلا يحل المحرم أن يشير بالصيد لقوله صلى الله عليه وسلم هل أشار إليه بالشيء أحد منكم؟ لا. قال هل منكم من أحد آمره؟ قال لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه. يعني الصيد يجوز للمحرم لكن بهذه الشروط والقيود، لا يكون صيد من أجله ولا يكون أشار ولا هو صاد، وإنما صاد الحلال لنفسه وأعطى المحرم هدية. ما في شيء، ما في شيء. واضح؟ أو شاف يباع في السوق لحم صيد غزلان، جاء محرم شاف غزلان مصيودة ذبحت وتباع في السوق، اشتريها؟ اشتريها، ما في شيء، اشتريها. وكذا يجوز المحرم عنده دجاجة في السيارة حاطها اللي عرف لي منها وكذا يطلعها ويذبح، لأن ما صارت صيد، صارت في ملكه. وكذا الشاة يذبحها ليأكل، وإنما الصيد إذا ندى هذا صيد. واضح؟ طيب أكمل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه.
تبين لك النبي الأشياء التي لا تعد من الصيد حتى وأنت محرم وأنت في مكة يجوز أن تقتلها، مأمور بقتلها. فقال اللهم صل عليه خمس فواسق. ليش سماهن فواسق؟ من الفسق وهو الخروج، فخرجنا عن حد طبيعة الاعتدال فصرنا فيهم أذية، فيهم عداء هذه البهائم. فالحدأة حيوان خبيث، طائر خبيث، يسرق المتاع ويسرق لحوم الناس ويركض بها، واحد يعني حاط له في البر شوي ومبسوط بيحط له الخبز، ما جي الحدأة تأخذ وياها وتنكد عليه، هذه عمل خدأة. أو مرأة حطت مجوهرات بتوضأ في البر، مجوهراتها هنا بتوضأ، جاء الحدأة خلاص مجوهراته هربت فيها، فطائر خبيث فيقتل هذا. نعم، تذكرون قصة عائشة لما كانت وليدة سوداء كل ما جلست إليها كما عند البخاري تنشد فتقول: ألا إن يوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فسألتهم أمنا عائشة يوم فقالت لها: ما لك يعني تكررين هذه القصة؟ قالت: جاءت حدية وسرقت وشاح قوم أنا كنت أعمل عندهم أو أحمر أو سرقت الحدية، اتهموني به، ففتشوا حتى قبلي، فجاءت الحدية ساقها الله تنقذها، رمته بجانبهم، عرفوا أنها مظلومة ونجاها الله من ساق الحدية، فتذكر نعمة الله عليه. فالحدية تسرق المتاع فتقتل، والعقرب والغراب كذلك مؤذي بصوته وصياحه، ونعم، والفأرة والكلب العقور يعني العادي، الكلب العادي يقتل في الحرم إذا كان معتدي. نعم. وعن ابن عباس،
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه.
هذا يدل أن المحرم لا بأس أن يحتجم، وفي الحديث احتجم في رأسه قال الشوكاني، فهذا يدل أن قطع شعيرات من الرأس للمحرم عند الحجامة يعني ليس بها فدية، فلا بأس المحرم أن يحتجم، لا بأس المحرم أن يتفصد، لا بأس المحرم يسوي عملية جراحية شق جلد خرج خراج أو عملية، ما في بأس كل هذا. لا يقول أجل عملية بعد الإحرام، إنما هو ممنوع من حلق الرأس ومن قص الأظفار ومن اللباس وغير ذلك مما جاء. نعم، اقرأ.
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاه؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه.
هذا الحديث يدل وهو متفق عليه صحيح أن من احتاج أن يفعل محظور من حضارة الإحرام كالكمام على الوجه، أمر ولي الأمر حط الكمام، احتاج يفعل محظور من حضارات الإحرام، نعم، فإنه لا إثم عليه إذا تأذى بتركه، ولكن عليه كفارة فعل محظور. ما هي كفارة فعل محظور؟ ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع يعني كيلو نصف رز. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على كعب بن عجرة قال في رواية: وكنت أوقد على قدر، قال: والقمل يتناثر على وجهي. والنبي كان شفيق يحن على أمته ويحن على أصحابه، فلما رأى منه هذا قال: ما كنت أرى أن الوجع بلغ منك هذا الحد. قال في رواية: احلق رأسك. إذن أمره بفعل المحظور لكن أمره بإيش؟ بالكفارة، فدل لا إثم عليه لضرره بترك فعل المحظور هذا، أمره حينئذ بنصب 3 أيام هذا على التخير على التشهي، تريد هذا وهذا فعل المحظور. أما ترك المأمور إذا أحرمت من بعد الميقات دم ناسيا أو جاهلا، أما فعل المحظور 3 أشياء فإذا كنت جاهلا ناسيا عفي عنك. فصم 3 أيام وأطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من فعل محظورا احتاج إليه وهو محرم. وبعد إن شاء الله العشاء نكمل ما تبقى من المتن في هذه الدورة العلمية، نسأل الله يجعلها مباركة ويرزقنا من بعد حجة مبرورة صحيحة لا رياء فيها ولا سمعة، الحمد لله رب العالمين. قوبة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقط أنبه قبل البدء بالدورة وإكمالها على قضية يعني النقالات لا تكاد تنتهي من إشغال الناس بها عن مهمتهم في العبادة والنسيت حتى بالموسيقى. فينبغي المسلم إذا دخل المسجد أن يدع فرصة للناس أن يصنعوا ما آتوا له لأجله، وهو الخشوع في الصلاة والتمتع بها. فحرام الجهر بالقرآن، فكيف الموسيقى؟ فيا عباد الله، آمل إغلاق الجوالات في على الرنة العادية، فكانت كيف إذا كانت موسيقية؟ والله ما خطر على السلف ببالهم مرة، والله أظن أن يوم من الأيام تصبح أنغام الشيطان المحرمة يصدع بها لتعلو على أصوات القرآن أو تنافسها. نسألك الله، اللهم رحمك، اللهم لا تؤاخذنا من فعل السفهاء منا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، ونكمل دورتنا إن شاء الله لننتهي من كتاب الحج الآن بعد العشاء. وهنا مسألة أريد من إخواننا الحضور أن يجيبوني عليها. هل الإنسان في فعل المحظور وترك المأمور مخير؟ يقول مثلا أنا أبي أحرم بعد الميقات عشان الجهات الأمنية تفتيش، أحرم بعد الميقات وعلي دم، أدفع دم مو مشكلة. أو يقول أنا ألبس ثيابي وأحرم قبل الميقات أو عند الميقات وأكفر كفارة فعل المحظور، بمعنى أنه يفعل المعصية أو المحظور في الحج ويقول أنا مخير، يعني لأن الشريع قال عليك إيش كفارة فأسوي الكفارة، هل هذا صحيح؟ واحد يجاوب بس، هل هذا صحيح؟ يقول أنا بفعل المحظور وإن شاء الله إيش ربنا غفور، ليس بصحيح. لا يصلح أن يقول أنا أفعل وخلاص أذبح الدم خلاص يكفر الله عني، وخلاص أذبح الدم خلاص يكفر الله عني. يا أخي أنت عاصي في هذا، فعلت فسوق بحجك، لا رفث ولا فسوق ولا جاء في الحج، خلاص يا أخي إذا مكنت وصوفي لك تصريح أبشرك والله وتالله وبالله وأيم الله أن الحج كان الحج، لأن الله علم منك من تريد الحج ومنعت من أجل أوراق رسمية ما وفرت، خلاص وحين هلك وتمتع بضحيتك، وأنت كأنك واقف بعرفات رفع يديك تدعو أو ترمي الجمرات هذا قناعته صعبة صحيح عند البعض، لكن النبي قال قال معكم رجال ما قطعتم من واد ولا تركتموه إلا كانوا معكم حبسهم العذاب، يعني ما تؤمن بكلام الرسول، أعوذ بالله، مشكلة والله مشكلة كلام الرسول. بس لو أراد الخروج أعدوا، حاولت واتصلت فعلت، رأى الله منك إيش مقدمات ما قاعد إذا أصحاب الخطبة الصوفية صليت ركعتين في الحرم نويت، مو صحيح لابد تكون فعلا جهاد قدمت وكلمت بعض المسؤولين قلت شوف لي بالله ما معك موظف عندك خلاص أولك خلاص لو وراك لو شاء الله وراك صحيح أنت الملك كتبك حج إذا خلصت وعلم الله منك الصدق فيه. فلا يا أخي تشك في كلام الرسول. نعم اقرأ.
وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني منها وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفذ صيدها ولا يخلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمرشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظيرين وقال عباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال إلا الإذخر. متفق عليه.
هذا الحديث متفق عليه، يعني خرج البخاري ومسلم وصحيح، وفيه منهيات أخرى لداخل مكة وأرض الحرم لا يجوز أن يتعاطاه، غير قتل الصيد. نعم غير قتل الصيد قطع الشجر في مكة والحرم، فيجوز قطع الشجر في عرفة لأن عرفة ليست حرم، أما منى في مكة فلا يجوز قطع الشجر فيها الذي خلقه الله. خلق الله على قول، والقول الآخر خلقه الله في أصله أو من خلق الله، لكن من بات آدم يعني بسبب جعل الله سبب. قاس النبي الشاهد هنا لا ينفر صيدها، ليس فقط حرام الصيد في مكة بل حرام على الرجل أن يثير الصيد ويبعده. مثلا يكون بسيارة لا كوم حمامك يلعب أو لعبه في السيارة يقوم يميل على حمامك يقوم يطير، لكن ما يجوز في مكة هذا. تبدا الصيد أن يبقى في مكة آمن حتى لو كان صيد تلعب عيالك، لا يجوز أن تثير الصيد في مكة تلف على مجموعة حمام في السيارة أو تداعب قطة أو تداعب يعني قصدي مثلا مثل أرنب.